أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 48 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع كلمة التوحيد ومع نصفها الثاني، أشهد أن محمد رسول الله. وبادئ ذي بدء أعتذر عن الاعتذار عن درس الثلاثاء أول أمس الذي وافق يوم أجازة في هذا البلد، فلم يكن هناك سبيل لإعطاء الدرس في حينه، نظرا لأن اليوم أجازة والمواصلات والمكان مغلق وما إلى ذلك. فأرسلت إليكم رسالة اعتذار، ووددت لو لم أفعل، حيث أني لا أحب أن أخذ هذا اليوم الذي هو رأس السنة أو يومها أجازة، ولا أن أشارك بأدنى معالم المشاركة، لأن العام الميلادي ليس لنا، والتهنئة بعيد الميلاد هو من الكفر، والتهنئة برأس السنة لا يصح. ذلك أني رأيت كثيرين من خلال مواقع التواصل يهنئون، والذين أعذرهم بجهلهم وبتقليدهم، أنا لم أبالي في أني لا أرد على أحد منهم، ليفهم أن الشيخ لا يهنئ بالسنة الميلادية ولا يرد على مثل هذه التهاني لأنها ليست صحيحة. أنا أجد أحيانا حرجا في التهنئة بالسنة الهجرية، وقول أمر لم يفعله السلف، فكيف بسنة ميلادية؟ وكيف بالذين يقدمون التنازلات في دينهم فيهنئون بعيد الميلاد المجيد وعيد القيامة المجيد؟ وعيد الميلاد المجيد يتنافى مع قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعيد القيامة المجيد يتنافى مع الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحقيقة عيدان كفريان، وما رأيت حرصا من المسلمين على التهنئة بأعياد النصارى الكثيرة كحرصهم على هذين العيدين. طيب ما عيد القصب نمص قصب سوا، طيب ما عيد البيض الملون وناكل بيض، عيد الفسيخ، عيد الزعف مثلا، يعني كل باطل. لكن ليس ببطلان عيد يرى أن الإله ولد، والاختلاف في الميلاد 25 ديسمبر ولا 7 يناير، ونحتفل برأس السنة على طريقة رأس السنة باللهجة المصرية، ويبقى رأس ودانس. كم من المسلمين شاركوا في مثل هذه الاحتفالات على أنه كانها حاجة قومية، يعني سبحان الله العظيم، إنه الجهل، وما عصي الله بذنب أعظم من الجهل، ومع ذلك فأهل السنة يعذرون بالجهل حتى لا ينتشر التكفير بين الناس. فأنا لا أطيل في أمر تأخر عن إبانه، يعني وددت لو قلت كلاما أو بيانا عن عدم التهنئة بعيد الميلاد قبل حلوله، وإن كنت قد رأيت الكثيرين قاموا بهذا الواجب نيابة عني الذي هو من جنس فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فكنت أجد في مواقع التواصل من هذا الشيء الكثير، حتى رأيت أن كلامي ربما يكون من جنس الإعادة فسكت، وإن كان في الإعادة إفادة كما يقال، أو أحيانا مثلا نريد أن نعرف حكم الدين أو نسمع فلانا في هذه المسألة، لكن سكت. الأمر يعني كثيرا ما تكلمنا عنه، وهو يعني المفروض أنه أصبح معلوما من الدين بالضرورة. لهذا حدثت الأجازة يوم الثلاثاء الماضي، لأن الأجازة هنا رسمية في البلد كذا، ولم يكن هناك أحد في مقر الجمعية حتى التي هي جمعية السفير التي أبث من خلالها هذا البث. ثم وددت لو جعلته من سكني، فوجدت النت هناك ليس موجودا، فتم ما كان والحمد لله على كل حال. اليوم بنكمل هذه الدروس. أنا بفضل الله تحدثت معكم من بعد الكلام عن شهادة أن لا إله إلا الله، طبعا من بعد الكلام عن مقدمات الحديث، حديث جبريل ومعنى الإسلام، كان الكلام عن أشهد أن لا إله إلا الله، معنى الشهادة ومعنى لا إله التي هي الكفر بالطاغوت، إلا الله الإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. ثم وأشهد أن محمدا رسول الله، كلام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم عن رسالته صلى الله عليه وسلم، دلائل هذه النبوة وتلك الرسالة عقلا فيما يسمى بالمؤهلات المثالية وشرف النسب وعامل الزمن والصفات، إجمالا كل كمال بشري يتصف به الأنبياء والرسل، وتفصيلا الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. الكلام عن بقية دلائل النبوة نقلا، فأخذنا المبشرات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة وفي الإنجيل، ثم شهادة أكبر عالم من علماء اليهود هو عبد الله بن سلام، شهادة أكبر عالم من علماء النصارى وهو أصحمة النجاشي، وكلا الشهادتين مسطر في القرآن، ثم شهادات عشرات من علماء الغرب من كبار علمائهم المنصفين، ثم شهادات البلايين من المسلمين، ثم مسك الختام شهادة رب الأنام الملك العلام للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه الشهادة عبارة عن شهادات أخبار، آيات في القرآن تلوناها، وشهادات معجزات، معجزات على نوعين: المعجزة المعنوية الباقية الخالدة وهي القرآن الكريم، والتي نتحدى بها كل البشرية على أن يأتوا بسورة من مثله، ومعجزات حسية على شاكلة الإسراء والمعراج وانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وحنين الجذع إليه، وتسبيح الطعام بين يديه، وتسليم الشجر والحجر عليه، وإخباره بكثير من الغيبيات التي ضربنا لها أمثلة في آخر محاضرة. نحن مع أواخر الكلام عن الشهادة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبيا فحسب، وليس رسولا فقط، وإنما هو فاق كل الأنبياء والمرسلين بهذه الرتبة، أنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. معلومة، خلق الله عز وجل الخلق وأقام فيهم سنة التفاضل، وهي سنة مضطردة في كل شيء، وأرقى أنواع المخلوقات الملائكة والبشر، والله عز وجل قال في حق البشر: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفي تفاضل ما بين البشر والملائكة على أن صالحي المؤمنين عند الله كبعض ملائكته أو أفضل من ملائكته. أفضل البشر هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء هم الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الكل بلا منازع، أفضل من جميع البشر وجميع الخلق ومن جميع الأنبياء والرسل يقينا، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومع هذه الأفضلية نال رتبة أخرى ليست لأحد غيره، أنه ختمت به النبوات واكتملت به الرسالات، فقال الله عز وجل في شأن كمال النبوات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ثم لم يرتضي لنا دينا آخر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. النبي الذي ختمت به النبوات واكتملت به الرسالات وتمت به نعمة رب الأرض والسماوات هو سيد الكائنات أفضل المخلوقات محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، حيث قال الله عز وجل عنه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
فالله سبحانه وتعالى قد ختم سائر النبوات بآخر نبوة وهي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبق من مطمع لأحد في أن يدعي النبوة من بعده أو يؤتاها بعد نبوة محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أبدا. ومن جهل هذه الحقيقة أو تجاهلها تضليلا وخداعا وادعى النبوة فقد كذب على الله وأعظم على الله الفرية وكذبه في خلقه. ولم يلبث طويلا حتى يفتضح شر فضيحة ويلعن بين الناس كما حصل لعدد من الدجالين الكذابين كأمثال مسيلمة الكذاب في الأولين ومرزا غلام أحمد في الآخرين عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فما يحق لواحد أن يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وأنا خاتم المرسلين كما زعمه بعض الدجالين الكذابين، أو قاله على وجه التحديد هذا المرزا غلام أحمد القدياني العميل للإنجليز هو وأبوه مرزا غلام أحمد القدياني، شاب نشأ في أحضان الإنجليز، أبوه يعمل لديهم وكان فيه ذكاء ونباهة ونبوغ فاستغلوه، وكان بيتكلم باسم الدين. مرزا غلام أحمد نشأ في قليب البنجاب بالهند، وادعى أول ما ادعاه نسخ فريضة الجهاد ضد الإنجليز ففرحوا به، ثم ادعى نسخ الشريعة قاطبة، ثم ادعى أنه نبي وأنه خاتم المرسلين. لما قيل له محمد خاتم النبيين قالوا أنا خاتم المرسلين. جاهل أحمق، لو كان يعلم أن ختم النبوة لا مجال بعده لختم رسالة ما قال هذا، لكن هو لا يستطيع أن يعرف الفرق بين النبي والرسول. لو قال الله عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وخاتم المرسلين لحق لواحد أن يقول أنا إذن خاتم النبيين، لأن الرسالة لا تغلق باب النبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. لكن بقول ربنا عز وجل وخاتم النبيين أغلق الباب تماما، حيث لا رسالة بدون نبوة ولا يمكن أن يوجد رسول بدون نبي، إنما نبي وليس رسولا ممكن. مرزا غلام أحمد لا يفهم هذا لأنه يعني أعجمي في اللغة العربية، ولما نبه لمثل هذا قال طيب خلونا أقول هو خاتم النبيين، والخاتم بمعنى الخاتم الذي هو يكون في الإصبع الذي هو زينة النبيين يعني، أنا أكون خاتم النبيين أو أنا خاتم المرسلين، كلام. والمصيبة أن هذا المذهب الذي هو مذهب مرزا غلام أحمد القدياني عرف باسم القديانية، وخرج من إقليم البنجاب إلى بريطانيا المملكة المتحدة أو إنجلترا، لأنه يعني تبنت إنجلترا أو تبنى الإنجليز هذه الفكرة لما فيها من تفرقة بين المسلمين، وصارت هناك جالية كبيرة في إنجلترا تابعة لهذا المذهب، وظلت حبيسة المكانين لندن وإقليم البنجاب. في العصر الحديث راحوا يتوسعون، عملوا قنوات فضائية ومواقع تواصل، وبعد ما كان التواصل باللغة الإنجليزية فقط أصبح أيضا بلغات أخرى حية ومنها اللغة العربية، ودخلوا على العرب وعلى المسلمين وأفهموهم إنه مرزا غلام أحمد ليس نبيا، ده يعني هذا هو المسيح الموعود وهذا المهدي وهذا كذا، ويقولون فيها أقوالا متناقضة. وبدلا من أن تسمى القديانية سموها بالأحمدية، لأن كلمة الأحمدية يعني مطروقة ومعروفة مسموعة في أحمديات كثيرة عندنا في الطرق مثلا، فلما يقال الأحمدية غير لما يقال القديانية. القديانية المفروض منسوبة إلى إقليم أو إلى بلد، إنما أحمدية ربما يظن الناس أنها نسبة إلى أحمد عليه الصلاة والسلام فسموها بالأحمدية، بل بالغوا في هذا حتى سموها بالجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية، وبين قوسين تحتها يكتب الأحمدية، وزالوا كلمة القديانية من باب الإمعان في تضليل المسلمين. وأنا احتكيت بهؤلاء القوم في مصر في يعني بدايات 2000، والآن يعملون على قدم وساق لأنه ما في حد الآن يصد ولا يرد. كنا بفضل الله كأساتذة في علم مقارنة الأديان وعندنا دراية بالقديانية والبهائية والعلمانية والشيعة نصد جانبا من هذا الشر ونرد على هؤلاء، نكافح وننافع عن ديننا ردا على البهائية وعلى القديانية وعلى العلمانية وعلى الشيعة. الآن هؤلاء كما يقال في المثل خلى لك الجو فبيضي وصفري، يعملون أحيانا في الخفاء وأحيانا في العلانية، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، والله عز وجل ينصر هذا الدين ولو بالرجل الفاجر، وإن الله عز وجل يغرس لهذا الدين، ونحن ننتظر بإذن الله تعالى فرجا قريبا ونصرا قريبا، لكن شرطه أن نأخذ بأسبابه، والآفة إلى الآن ليس فينا لا في المعتقلين ولا في المنفيين ولا في الأحرار المقيمين في بلادهم وفي غيرها من يأخذ بضوابط الأمر أو بعوامل النصر، لعل الله عز وجل يعجل بالنصر. لهذا فالنصر يتأخر ولا يتخلف، ونخشى مع تأخر النصر كذلك نزول العذاب، وقد سبقته نذر كانت تحتاج إلى أن يتضرع الناس معها إلى ربهم، ولكن ما حدث هذا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نسأل الله العفو والعافية. إذن لا يحق لأحد أن يقول إن محمدا خاتم النبيين وأنا خاتم المرسلين كما ادعاه مرزا غلام أحمد القدياني في الدجالين الكذابين، ذلك لأن من ختمت به النبوة ختمت به من باب أولى الرسالة، إذ كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ف
فإذا أغلق الباب من أصله فكيف بالدخول إلى فرعه؟ فالنبوة أصل والرسالة مبنية عليه. فخاتم الأنبياء والرسل قطعا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في الآية التي تلوتها على مسامع حضراتكم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله، وفي رواية فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: ما أحسنه، ما أجمله، لو وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا اللبنة يعني الأخيرة في بناء النبوة، وأنا خاتم النبيين. حديث مرة أخرى: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به يقولون: ما أحسنه، ما أجمله، لو وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. حديث متفق عليه البخاري ومسلم، وجاء برواية بلفظ: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، جعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، أو في رواية: وأنا العاقب فلا نبي بعدي. فهو الخاتم وهو العاقب صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده. لكن على مدى 14 قرنا ونصف هناك من ادعى النبوة. مسيلمة الكذاب ادعاها على أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: النبوة يا محمد بيني وبينك، ولكن قريشا قوم يعتدون، واجعل لي نصف الأرض ولك نصف الأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، اللي لقبه بالكذاب هو النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وإن الأمر كله لله، والسلام على من اتبع الهدى، أو نحو هذا مما ورد في الحديث. فكان هذا المسيلمة الكذاب ادعى النبوة، وكان كما ذكرت لكم حكايات عنه يعني تضحك الثكلة، يقول له محمد عليه الصلاة والسلام بينزل عليه القرآن، القرآن مثل إيه؟ الزاريات ذروة فالحاملات يقرأ، فالجاريات يسرى، فالمقسمات أمرا. قال: طيب وأنا برضو أنزل علي القرآن، والزارعات زرعة فالحاصدات حصدة فالدارسات درسة فالعاجنات عجنة فالخابزات خبزة فالآكلات أكلة فاللاتي تأتي لد.
كمل يا مسيلمة. ما يعرف يكمل لأنه عشان يكمل لازم يتكلم بقى عن الحمام وعن قضاء الحاجة، ويظل يقول كلام مثل كلام أهبل، الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، وإن أعطيناك الوحواح فصل ربك وارتاح، إن شانيك العجل النطاح، هكذا يعني يؤلف قرآنا لكنه كان مسار السخرية. طب وقالوا له محمد عليه الصلاة والسلام له معجزات، ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام رد عين قتادة أحد أصحابه بعد أن فقئت في غزوة أحد وسالت على خده وتفل فيها وصارت أفضل من السليمة، وإحنا عندنا واحد أعور نريد أن ترد إليه بصرة، قال هاتوه، تفل في العوراء عميت السليمة. سبحان الله العظيم، جاي كحيلة حماها. هذا الذي يقال فيه نوع من الامتهان، يعني هو خارق للعادة ولكن على سبيل الإهانة. مسيلمة الكذاب وسجاح بنت الحارث والأسود العنسي وصاحب صنعاء العبسي في الأولين، وبعدين مرزا غلام أحمد، وبعدين مثلا في عهدنا سمعنا عن بريقع، وسمعنا عن واحد فلاح ولا نجار في كفر الشيخ ادعى النبوة وكان لنا دور معاه ونظرناه، وبعدين رفعنا أمره إلى القضاء والكذا، يعني فيه. وبين الحين والآخر نسمع من يدعي أنه نبي وكذا. طب هؤلاء ما موقفهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم وأخبر على أنه سيوجد من يزعم النبوة، وإنه سيأتي بعده عدد من الكذابين يدعون النبوة، فكل من يدعي النبوة هو مذكور في كلام النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم، قال الألباني في صحيح الجامع: حديث صحيح. سيكون في أمتي كذابون 30، قرأت رواية قريب من 30، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعد. كان بودي أتعقب الدجالين هؤلاء وأعرف كم وصلوا إلى الآن، لكن الأمر يعني ليس بالسهل لأنه ليس خاصا ببلد، في واحد يدعي النبوة في الهند، واحد في السند، واحد في البلاد الغرب، واحد في بلاد مصر. لكن يعني الذي تطمئن إليه نفسي أن أدعياء النبوة قد بلغوا يعني تمام العدد باستثناء واحد أو اثنين. ومين الواحد اللي بقي من 30؟ الدجال. الدجال اللي هو المسيح الدجال، أكبر الدجالين، أول ما يظهر على الناس يظهر على أنه ملك ويتبعه اليهود، 70,000 من يهود أصبهان يلبسون الطيلسان، ثم يزعم فيهم النبوة فيتبعونه فيكون تمام الأدعياء، ثم يدعي الألوهية وتظهر على يديه خوارق العادات ليكون أعظم فتنة مذ خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة، وهو أول علامات الساعة الكبرى، أول علامات الساعة الكبرى. ويقيض الله له عيسى بن مريم ينزل، ويوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فأكسر الصليب وأقتل الخنزير ويضع الجذع ويقتل الدجال، ويهرب منه الدجال وقل والله إن لي فيك ضربة، إن لي فيك ضربة لن تخطئني، ويضربه برمحه في الأرض فيفور دمه فوق الأرض، ويري الناس أثر دم المسيح الدجال في حربته، ويتفرق اليهود كغنم في ليلة شاتية مطيرة، فيتعقبهم المسلمون فيختبئ اليهود خلف الحجر والشجر، فينطق الله الحجر والشجر يقول: يا مسلم يا عبد الله تعال ورأي يهودي فاقتل، إلا شجر القرقد فإنه من غرس اليهود.
وجود أدعياء ودجالين كذابين يدعون النبوة، هذا من دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر عنه، ومن أقوى الأدلة وأعظم البراهين على ختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لسائر النبوات. أن يمضي الآن ما يزيد على 1400 سنة على الإعلان بختم النبوات بنبوته صلى الله عليه وسلم، ولم تأت نبوة حق ولا نبي صدق في كل هذه الحقبة من الزمن الطويل، في حين أنه كان قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تظهر النبوات في كل عصر ومصر، وقد يوجد العدد من الأنبياء في الأمة الواحدة والبلد الواحد كما هو معلوم في التاريخ البشري وفي جانبه الديني بالخصوص. فالواجب على كل إنسان في هذا الوجود البشري أن يؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع ما جاء به من الحق والهدى، وذلك لأمر الله تعالى بالإيمان به وباتباع ما جاء به، في مثل قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وهو القرآن الكريم. ولتخصيص ربنا تبارك وتعالى رحمته، وهي الفوز بالجنة بعد النجاة من النار، بمن آمن به واتبعه فيما جاء به صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى مخاطبا البشرية عامة وأهل الكتاب خاصة، فنقرأ في السياق في سورة الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ونواصل الحديث عن منزلته صلى الله عليه وسلم، فكما أنه خاتم النبيين فله عليه الصلاة والسلام مكانة بين الأنبياء ومنزلة وأفضلية ليست لأحد سواه. لقد أرسل الله عز وجل الأنبياء والرسل وجعل بينهم أفضلية ولهم درجات، فقال سبحانه وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا كما قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، أعلاهم درجة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلقد جعل الله عز وجل الدرجة العليا لنبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم وإمام الأولين والآخرين وسيد المتقين وحامل لواء الشفاعة يوم الدين. هذا الذي قلته حقا لا مرية فيه. ولقد ذكر الله عز وجل مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، إذ جعله خاتم النبيين، لكن عند ذكره يذكر أولا في أكثر من آية. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا.
الله أكبر.
ومحل الشاهد: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فذكر عليه الصلاة والسلام أولا، وتجد هذا أيضا في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ولعظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته عند ربه، أخذ الله العهد والميثاق على كل الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يصدقوه، وأن يشهدوا له. اقرأ قوله تعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
الآيات ومحل الشاهد في آية العهد والميثاق على الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأن يصدقوه. إذا بعث في زمانهم اتبعوه، وإذا بعثوا في زمانه اتبعوه، لأنه الإمام بلا ريب صلى الله عليه وسلم. وهذا العهد والميثاق تحقق كجانب عملي من بعد النظر في ليلة الإسراء والمعراج، حين أحيى الله عز وجل جميع الأنبياء والرسل للاحتفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وللشهادة له ولتحقيق هذا العهد والميثاق. وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما في المسجد الأقصى قبل أن يعرج به إلى السماوات، وقد خطب فيهم عليه الصلاة والسلام واعترفوا له بالفضل والشهادة بالمنزلة والمكانة، وقام إبراهيم يقول بهذا فضلكم محمد بهذا فضلكم محمد. فهذا عهد وميثاق على الأنبياء والرسل فضلا عن غيرهم أن يتبعوا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الآيات التي تدلنا على فضل النبي عليه الصلاة والسلام وعلو درجته. فإذا نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه صلى الله عليه وسلم يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه في أحاديث صحيحة، منها ما قاله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة. ثم ذكر حديث الشفاعة المطول أو بطوله، والذي ذكرته لكم عند الكلام عن باب الشفاعة بعد الوسيلة الشفاعة والبركة، فذكرت حديث الشفاعة وأشرت إليه، وهو حديث متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأول من يحرك حلق الجنة، وقد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
وأحاديث أخرى كثيرة وردت في فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضل أمته صلى الله عليه وسلم وعلو درجته صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلته صلى الله عليه وسلم على كل البشر بل وهداة البشر وهم الأنبياء وكذلك على سائر المخلوقات. ومع ذلك كله فنحن لا نغالي في نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نبالغ في مدحه ولا في إطرائه، بل مع هذه الدرجات العلى وهذه الأفضلية وذاك الكمال البشري هو صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله وبشر من خلق الله، لا يمكن أن يكون إلها ولا ابن إله ولا شريكا مع الله كما زعمت ذلك النصارى في نبيهم، وليس مخلوقا من نور الله ولا قبضة من نوره ولا أن من نوره خلقت الدنيا وضرتها ولا أن من علومه علم اللوح والقلم كما بالغ غلاة الصوفية في هذا، فعليهم من الله ما يستحقون. نحن لا نقول بشيء من الإطراء، حيث قال سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أشرف ما فيه صلى الله عليه وسلم عبوديته لله عز وجل، حتى إن الله إذا أراد مدحه في أشرف المواقف مدحه بالعبودية، عندما أنزل عليه القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عندما قام يدعو إلى هذا القرآن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، عندما تحدى بهذا القرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، عندما بلغ به الشرف أنه أسري به في رحلة الإسراء والمعراج في شرف لا يدانيه شرف وفي منزلة لم ينلها غيره من الأنبياء والرسل، قال الله: سبحان الذي أسرى بعبده. يا الله، بعبده مع هذا الشرف؟ طيب بنبيه، برسوله، بصفيه، بحبيبه؟ لا اصطفاء ولا محبة ولا خلة ولا نبوة ولا رسالة إلا من بعد مقام العبودية لله عز وجل الذي بلغ فيه صلى الله عليه وسلم شأوا عظيما وشأنا كبيرا، فمن ثم كان نبيا وكان رسولا وكان حبيبا وكان خليلا وكان مصطفى وكان كلما أوتي من الصفات والكمالات، لكن مع العبودية لله عز وجل لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتخلى عن عبوديته لله ولا يتنازل عن بشريته، والله عز وجل يخاطبه بمثل هذا: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آخر الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين، في أوائل سورة فصلت. آيات كلها تثبت بشرية النبي عليه الصلاة والسلام وتبين إنسانيته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آخر التوبة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في سورة آل عمران من 4 آيات بهذا المعنى في البقرة وآل عمران والجمعة تبين مهمة النبي عليه الصلاة والسلام وتثبت بشريته. إننا نعتقد أفضلية النبي عليه الصلاة والسلام وعلو درجته وعظيم مكانته، لكن ذلك لا يخرجه عن صفة العبودية لله عز وجل، إذ هي الشرف ذاته والفضل نفسه. لذلك فالله عز وجل وصفه بشرف العبودية في أشرف المقامات وأخلدها ذكرا وأجلها أثرا وغاية. لقد وصفه ربه عز وجل بالعبودية الصرفة الخالصة في كل مواقفه وحتى في أجلها أثرا في تلك الليلة التي استشرف فيها قمة السمو الأعظم وتألقت أمجاده الخوالد الذكريات، وصف بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده حتى في تلك الليلة التي وقف فيها دون عرش ربه الأعظم يقتبس من نور الله وهداه، فما بالك به في كل أصائل عمره وعشاياه. يصف ربه بالعبودية في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فتدبر إضافة عبد إلى الله ليغمر يقين الحق قلبك، ليغمر يقين الحق قلبك. ويصفه سبحانه وتعالى بالعبودية في مقام هو الفيصل الحق الأكبر بين كون محمد صلى الله عليه وسلم داعيا أو كونه نبيا، وذلك في مقام التحدي بالمعجزة العظمى معجزة القرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وكذلك لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يضع لنا على الطريق بصمات حق ومنارات هدى حتى لا نحيد فنهلك، ويرشدنا إلى الحق حتى لا نزيغ عنه، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم أو المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إنه العبد لله والبشر، وليس إلها ولا ابن إله ولا قبضة من نور الله. والنبي عليه الصلاة والسلام له نورانية معنوية لا تتنافى مع البشرية، ليست نورانية حسية كما يزعم المتصوفة، وهذه قضية تحتاج إلى وقفات أو إلى وقفة نبين فيها ما معنى نورانية النبي عليه الصلاة والسلام، ونذكر حديثا عن عصمته صلى الله عليه وسلم. فبقي لنا الكلام عن نورانيته وعن عصمته والرد على الشبهات التي يثيرها المغرضون حول عصمته عليه الصلاة والسلام، ليكتمل بهذا الكلام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فحيث هذه القضية أو تلك،
ودرس جديد إن شاء الله تعالى في موعده. يغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.